qui s'est sur vous afin de bien le قصر والإتمام حقيقتان متغايرتان ولأجل ذلك لا يتصور فيهما ولأجل ذلك لا يتصور فيهما ولأجل ذلك لا يتصور فيهما الخطأ في التطبيق أو التقييد وذكرنا في الدرس السابق أن هنا مطلبين مطلبان يتعلق بالكبرى وهي تنقيح مورد الخطأ في التطبيق ومطلبان يتعلق بالصغرى وهي هل أن القصر والإتمامان لا يتصور فيهما مسألة الخطأ في التطبيق أم لا؟ فلنأتي أولاً للمطلب الأول ألا وهو الكبرى. فقد تكرر منا في عدة دروس في السنوات السابقة تنقيح هذه الكبرى بعدة أمور. الأمر الأول، ما هو الفرق بين التقييد والخطأ في التطبيق؟ حيث تكرر في كلمات سيد العروة وغيره من الفقهاء أنه إذا كان القصد من باب التقييد فهو مضر، وإذا كان من باب الخطأ في التطبيق فليس مضر، فما هو الفارق الجوهري بين الخطأ في التطبيق والتقييد؟ بيان ذلك، إن المكلف قبل أن يمتثل الأمر يقوم بتصور الأمر، فإذا تصور الأمر فتارة يصفه قبل الإشارة به إلى الواقع وتارة يصفه في طول الإشارة به إلى الواقع، لأن أي صورة تقع في ذهن الإنسان هي صورة كلية، ما لم يقم الذهن بالإشارة بهذه الصورة للواقع. مثلاً أنا أتصور صورة المسجد أو صورة الإمام، هذه الصورة كلية، ما لم يقم الذهن بجعل هذه الصورة مرآة لمسجد معين تبقى كلية، ما لم يقم الذهن بجعل هذه الصورة مرآة لإمام معين فالصورة كلية. إذن مجرد ارتسام صورة في الذهن هذه لا حكاية فيها عن الواقع، فإن حكايتها عن الواقع بحيث تصبح جزئية تفتقر إلى إشارة من النفس على أن هذه الصورة مرآة لواقع معين. فإذا تصور الذهن أمر الشارع وطبعا محل بحثنا في فرض وحدة الأمر، يعني أن ماكو إلا أمر واحد في حق المكلف، هذا محل البحث. فإذا فرضنا أن الشيخ إحسان حفظه الله قبل طلوع الفجر جلس من النوم وأراد أن يمتثل الأمر بصلاة الفجر، فتصور الأمر، فإن هذه الصورة ما زالت كلية. فإذا وصف الأمر بكونه أدائيا باعتقاده بأن الفجر قد طلع، فوصف الأمر بكونه أمرا أدائيا، وبعد أن وصف الأمر في ذهنه بكونه أمرا أدائيا جعله مشيرا إلى الواقع، فالوصف سبق الإشارة إلى الواقع، أي وصف الأمر بكونه أمرا أدائيا ثم جعله مرآة للواقع، هذا يسمى تقييد. وأما إذا افترضنا أن الإشارة سبقت الوصف، بمعنى أنه بمجرد أن تصور الأمر تصوره حاكيا عن الواقع مرآة للأمر الواقعي، وبعد أن جعله مرآة للأمر الواقعي وصفه بأنه أمر أدائي، قال ذاك الأمر الواقعي الذي أنا في صدد امتثاله هو أمر أدائي، بينما هو في الواقع أمر قضائي لأنه قبل خروج دخول الوقت. إذن فهذا يسمى بالخطأ في التطبيق، أو ما يعبر عنه السيد الأستاذ بالخطأ في التوصيف، مآلهما واحد. فما هو حكم صلاته في الصورتين؟ هنا ذكر سيد العروى وغيره، قالوا إن كانت المسألة من باب التقييد، أي أنه أولا وصف الأمر بكونه أدائيا وبعدئذ جعله مرآة للواقع ثم امتثل، فصلاته باطلة لأن ما تصوره مرآة للواقع هو شنو؟ الأمر الأدائي، فما قصد امتثاله هو الأمر الأدائي، والحال بأن تصوره كان مجرد خيال فهو لم يمتثل أمرا واقعيا وإنما امتثل أمرا خياليا، فصلاته لا تصح لا أداء ولا قضاء. وأما إذا كان من باب الخطأ في التطبيق، أي أنه بمجرد أن تصور الأمر، تصور الأمر الواقعي وقال أنا ترى يا جماعة بصدد امتثال الأمر الواقعي، لكنني أدعي أن ذلك الأمر الواقعي أمر أدائي بينما هو في الواقع قضائي، فهنا صلاته صحيحة وتقع قضاء وإن قصد الأداء. لما؟ لأنه في الواقع قصد امتثال الأمر الواقعي، وإن كان وصفه له بالأدائية أمرا لغوا لأنه في طول قصد الأمر الواقعي، فهذا هو الفارق بين التقييد والخطأ في التطبيق أو التوصيف. نأتي إلى الأمر الثاني، هل أن التقييد والخطأ في التطبيق يأتيان في كل الخصوصيات أم لا؟ ذكر سيدنا قدس سره قال لا، إن الخصوصيات على قسمين، خصوصيات لا دخل للقصد وعدم القصد فيها، وخصوصيات متقومة القصد. فالخصوصيات التي لا يعتبر في تحقق الامتثال لا قصدها ولا عدم قصدها، وعبر عنها بالخصوصيات الخارجة، فإن هذه يتصور فيها التقييد والخطأ في التطبيق، سواء كانت زمانية أو مكانية أو صفة للمأمور به أو صفة للأمر. مثلا أن يقصد، اعتقد أن اليوم يوم جمعة وقام ما شاء الله عليه واغتسل بقصد امتثال الأمر شنو؟ بغسل الجمعة، فقصد خصوصية زمانية، ولكن في الواقع كان اليوم يوم خميس أو يوم أربعاء، لكنه كان يوم عرفة أو يوم غدير، وكان الغسل فيه أيضا مستحبا. فهنا يقول سيدنا الخوئي قدس سره تأتي مسألة هل قصد خصوصية يوم الجمعة بنحو التقييد أو بنحو الخطأ في التطبيق، وهو على كل حال بنظر الغسل شنو؟ صحيح، وسقط أمره. لما؟ لأنه لا يعتبر في امتثال الأمر بالغسل قصد الخصوصية الزمانية، ولا يضر عدم قصدها، فبما أنها خصوصية لا يعتبر قصدها ولا يضر عدم قصدها، وأن متعلق الأمر الغسل القربي، خلاص أتى بالغسل القربي تحقق منه غسل يوم عرفة، تحقق الثواب، تحقق الأمر، انتهى المطلب. وتارة تكون الخصوصية شنو؟ مكانية،
قال له شيخ حسان خلنا نروح المسجد. مسجد إمام حسان. وذهب وكبر وأتى بركعتين بقصد تحية المسجد. وتبين أن المكان فرشقاه. فالآن شار شنو يقول السيد الخوئي؟ بما أن هذه الخصوصية المكانية لا يعتبر قصدها ولا يضر عدم قصدها، على أي حال الركعتان نافلة مستحبة في كل مكان في كل وقت، صحة الركعتان شنو؟ نافلة. فيتصور حينئذ أنه قصدها من باب التقييد، من باب الخطأ في التطبيق يتصور. وكذلك إن كانت الخصوصية في الأمر، رجل اعتقد أنه ليس مستطيعا للحج فذهب إلى الحج بقصد امتثال الأمر الندبي بالحج، وتبين أنه في الواقع مستطيع وأن ما توجه إليه الأمر الوجوبي، صح حجه ووقع حجة إسلام رغما على أنفه، لأن هذه الخصوصية وهي كون الأمر وجوبيا أو ندبيا لا يعتبر في امتثال الأمر، لا قصدها ولا يضر
عدم قصدها
أصلا ما يضر خلاص. هنا أيضا يتصور التقييد والخطأ في التطبيق. والخصوصية الرابعة أن تكون في المأمور به. إحنا مثلنا إلى بالأداء والقضاء، المثال اللي جبناه على شيخ إحسان حفظه الله، وإن كان السيد الخوي لا يرتضي لأنه يرى الأداء والقضاء من الخصوصيات القصدية التي سيأتي شرحها. نمثل له بما يوافق مسلكه، صوم رمضان وصوم شعبان. رجب شهر أمير المؤمنين وشعبان شهر رسول الله، ورمضان شهر رمضان شهر الله تعالى. فإنسان قال اعتقد أن شهر رمضان قد دخل فأتى بالصوم بقصد الامتثال للأمر بصوم شهر الله، فقصد خصوصية في المأمور به، ثم انكشف أن هذا اليوم يوم شعبان، وقع الصوم صحيحا وسقط الأمر به، فإن الخصوصية التي قصدها من الخصوصيات التي لا يعتبر قصدها ولا يضر عدم قصدها في شيء.
خصوصية في الزمان؟
نعم. في المأمور بل أن اعتبرنا في الصوم أنه شهر الله، يعني ألحقنا بصفة في الشهر نفسه. فحينئذ نقول في جميع هذه الموارد وبعبارة جامعة، إذا كانت الخصوصية خصوصية واقعية لا قصدية، في الزمن في المكان في الأمر في المأمور به، فيتصور فيها التقييد والخطأ في التطبيق. وأما يقول السيد الخوي، وأما إذا كانت الخصوصية قصدية مثل عنوان الظهر، مثل عنوان العاص، مثل عنوان النيابة عن الميت. فهذه الخصوصيات القصدية ليس فيها تقييد وخطأ في التطبيق أبدا، لا بد من قصد العنوان وإلا فلا يقع الامتثال. صن هذا التقسيم ما يجي فيها. فمثلا من دخل عليه وقت الزوال واعتقد أنه صلى الظهر، خلينا نجيبها بالعكس أحسن، لأنه ذاك فيه مبنى العدول، نجيب صورة ما فيها عدول. لو أن شخصا اعتقد أنه شنو ما صلى الظهر، فأتى بالصلاة بقصد شنو الظهر، مع أنهم في الواقع مأمور بالعصر، فهو لم يقصد الظهر لا تفصيلا ولا إجمالا. عفوا، فهو ما قصد العصر لا تفصيلا ولا إجمالا. ورسل في صلاة باطلة. ما يجيني بعد التقسيم قصد على قصد الظهر على نحو التقييد، لو قصد على نحو الخطأ في التطبيق يقول صدقي ما يفيد هذا التقسيم. هذا التقسيم إنما يتصور في الخصوصيات الواقعية، أما إذا خصوصية متقومة بالقاصد فلا بد من قصدها تفصيلا أو إجمالا، فلا يأتي فيها حديث التقسيم هل هو تقييد أو خطأ في التطبيق. خلاص، إذا لم يقصد الخصوصية فصلاته باطلة عاطلة. وأدرج في هذا الباب الأداء والقضاء، وإن كنا نختلف معه في هذه النقطة. ولكن ما أفاده قدس سره الشريف ليس بتام، فإن الخصوصيات القصدية يتصور فيها أيضا الخطأ في التطبيق، وقد ذكر ذلك هو في بحث الإجارة حيث قال: إذا استؤجر الشيخ إحسان للنيابة عن زيد الميت فقصد النيابة عن بكر، مع أنه لم يستأجر للنيابة عن بكر وإنما استؤجر للنيابة عن زيد، مع أن النيابة من خصوصيات قصدية، مع ذلك سيدنا الخوي يقول هل قصد من باب الخطأ في التطبيق، هناك يقول، أو من باب التقييد. يعني هل أن هذا الأجير وهو الحوزوي الشيخ إحسان في مقامي الإتيان بالعمل المستأجر عليه، هل قصد الإتيان بهذه الصلاة عمن استؤجر عليه واقعا ولكن سماه ووصفه بأنه باكر مع أنه زيد، فهذا من باب خطأ في التطبيق، لأنه قصد أن يأتي بالعمل عمن استؤجر عليه واقعا ولكن لاعتقاده أنه بكر طبقه على بكر، فهذا من باب الخطأ في التطبيق ونيابته صحيحة. وتروح الصلاة لمن؟ تروح لزيد، ما تروح لبكر.
سيدنا حفظت خصوصية كونه عن زيد أو بكر، وهذا مو خصوصية قصدية
بلا إشكال عن كونه قصد كونه عن زيد، الخصوصية قصدية بعد شنو؟ وإلا الوقوع عن زيد هذا بيد الله مو بيده.
نفس النيابة خصوصية قصدي.
النيابة النيابة لا بشرط ما لها معنى. النيابة عن النيابة عن خصوصية قصدية بعد
عن المنوب.
أدر النيابة عن المنوب هذا الذي نقول خصوصية قصدية بها. هذه الخصوصية القصدية يمكن أن يخطئ في تطبيقها، يمكن أن يقصد الواقع ويخطئ في التطبيق. يمكن
سيدنا قد يقال هذه خصوصية قصدية، خصوصية بالمأمور به.
مأمور به شنو؟ ماكو أمر، استئجار شنو؟
واستئجار. فعندما أخذ الاستئجار فأمره الشارع بتطبيق النيابة بالالتزام بالنيابة، فهذا يدخل شنو؟ في المأمور به، وليس يدخل في الأمور القصدية.
إذا دخل في المأمور بخصوصيات المأمور أيضاً على نوع.
فيأتي الكلام
الخطأ. أقول سيدنا خصوصيات المأمور على قسمين، قد تكون قصدية وقد تكون غير قصدية، فلا بد أن تعينه. مجرد كونه خصوصية في المأمور بلا تعني غير قصدية. سيد الخوي يقول خصوصيات المأمور به قد تكون قصدية وقد لا تكون، مثل عنوان الظهر، الظهر مو مأمور به، مع ذلك قال عنوان الظهر من خصوصيات القصدية. خصوصيات المأمور به على قسمين، قد تكون قصدية وقد لا تكون قصدية. وإن كان من باب التقييد بأن قال يا جماعة أنا هذا زيد أكرهه، ما مستعد أن شنو أنا أنوب عنه، ولا يستاهل ولا يستحق أن أنا أنوب عنه. شنو أنوب عنه؟ أنا أنوب عن من؟ عن باكر. زيد هذا مرفوض عندي تماما. هنا لا يقع العمل عن زيدين. إذن بالنتيجة نأتي ونطبق ذلك في المقام. نقول إذا أمر المكلف بصلاة العصر ولأنه اعتقد أنه لم يصلي الظهر أتى بالصلاة بقصد الظهر، فهل قصد امتثال الأمر الواقعي الفعلي في حقه وطبقه على الظهر اشتباها؟ هذا من باب الخطأ في التطبيق، بأن قال أنا أصلي الصلاة الفعلية في حقي، أصلي ما يأمرني به الشارع فعلا، لكنني لأنني أعتقد أنني ما صليت الظهر أتي بالصلاة بقصد الظهر، والواقع أنه مطلوب بالعاصر. فهنا حصل خطأ في التطبيق. فإذا بالنتيجة الخطأ في التطبيق والتقييد كما يتصور في الخصوصيات الواقعية يتصور في الخصوصيات القصدية. نجي للأمر الثالث.
سيدنا الخصوصية القصدية يعني ما يجب قصدها.
بلي يجب قصدها ولو إجمالا، وقصد الأمر الواقعي قصد لها.
قصد معنا أنه مو خصوصية قصدية، لأنه هذا المقدار من القصد موجود في جميع الأوامر.
يعني اصطلاح من عندنا
قصد تفصيلي يعتبر.
اصطلاح من عندنا لو هذا واقع الموجود في الفقه اللي قاعد نتعامل إياه، لو اصطلاح من عندنا. إذا في الفقه ما عندنا هذا الخصوصية اللي تقول معنا ما عندنا، فإذا ما عندنا خصوصية لا يمكن تحققها إلا بقصدها هي، بحيث لو قصد الأمر الفعلي الواقعي وطبقه عليها لم يحصل امتثال. ما عندنا مثال في الفقه. إذا أنتم دعين أنتم تقسيم ما إلى مثال في الفقه. اللي أمس قلنا عن المحقق الإصفهاني دور ما لقى مثال إلا الأمر بالتعظيم والسخرية. إحنا الآن نتكلم عن تقسيم موجود في الفقه. نقول هناك خصوصيات لا يتصور فيها الخطأ في التطبيق، هناك خصوصيات يتصور. هذا ما موجود، جميع الخصوصيات تصور فيها الخطأ في التطبيق. هذا الذي نقول. اسمحوا لي نجي إلى الأمر الثالث. ذكر سيدنا الخوئي قدس سره أنه وإن كان هناك فرق نظري تصوري بين التقييد والخطأ في التطبيق، لكن لا أثر لهما في مقام الامتثال الأصلي. وما ادعاه سيد العروة وغيره أنه إن كان من باب التقييد لم يصح الامتثال، وإن كان من خطأ في التطبيق صح الامتثال، ولا حقيقة لا واقع عليه. تقييد خطأ في التطبيق كله لا يضر بمقام الامتثال. والسر في ذلك يا شيخنا أن مرجع التقييد إذا أنت حاذق متأمل ما تمشي على السطحيات، أن مرجع التقييد إلى انحصار الداعي، فتخلف القيد من باب تخلف الداعي، وتخلف الداعي غير طالب لا في المعاملات ولا في العبادات. مثلا عندما نحكي للمعاملات قال الشيخ إحسان بأنه سيأتيني ضيفا وقت الغداء، ولا يريد هذا الضيف إلا القيمة النجفية، فذهب إلى السوق لشراء معدات القيمة النجفية بحيث لا داعي له للشراء إلا طلب الضيف، بحيث لو لم يطلب منه الضيف فإنه لا يأكلها ولا يعملها، ولكن بعدما اشتراها الضيف ما إجا، أو لما إجا قال أنا أريد محشة أريد تكة أريد بارق زين، فهل تبطل المعاملة؟ أبدا. وإن كان الداعي المنحصر للمعاملة هو طلب الضيف فتخلفه من باب تخلف الداعي، وتخلف الداعي غير ضائر بصحة المعاملة. كذلك الأمر في صلاة الجماعة، فلو صليت خلف هذا الإمام الواقف في المحراب بقصد أنه السيد يوسف الحكيم، بحيث لو لم يكن هو ما صليت، رحت مكان آخر. إذن في مثل هذا الفرض تبين أن الإمام شيخ نوري مشكور، وهما يصليان في مكان واحد. يقول السيد خوي صح الائتمام، كل شيء ماكو. لما؟ لأن الائتمام لا يعتبر فيه إلا الاتباع خلف إمام عادل صحيح القراءة، وقد حصل. وأما كون هذا الإمام العادل فلان وليس فلان فهذه لا دخل لها في تحقق الائتمام. والتقييد بأن أقول إن لم يكن فلان فلن أئتمه، هذا من باب حصر الداعي، فلا محال ينحل قصده إلى أمرين: الائتمام بهذا الإمام، وكون الداعي لهذا الائتمام أن الإمام فلان، وتخلف الثاني غير ضائر. حتى لو قال لا أريد الائتمام لا أريد الامتثال، يجب أتكلم فيه في التعليق، قل بمعنى انحصار الداعي أنا. وكذلك الأمر في الصلاة، مثلا إذا قال هناك أمر أدائي في حقي وأنا الآن قاصد لامتثاله، فصلى صلاة الفجر بقصد امتثال الأمر الأدائي على نحو التالي: التقييد ثم انكشف أنه أمرا قضائي.
أنا أقول نفس الكلام، أي أن قصده ينحل إلى أمرين. الأمر الأول أني أحترم أوامر الشارع وأمتثلها،
ولكن الداعي المنحصر في نفسه لاحترام أوامره وامتثالها في هذا الفرض وشنو؟
أني معتقد أنني مطالب بأداء صلاة الفرض. الأمر الثاني تخلف، فهذا من باب تخلف الداعي ولا يضر بالامتثال.
نقول ما ذكره قدس سر متين ويأتي حتى في الخصوصيات القصدية فضلا عن الخصوصيات الواقعية. نعم،
لو كان من باب التعليق، أي تعليق أصل الامتثال على أمر، فإنه لا يقع عند العقلاء.
بيان ذلك هو ما ذكره قدس سره في الحج، فنستفيد من كلماته في أماكن مختلفة. فقد أفاد قدس سره في باب الحج أنه شيخ علي اللي وين يريد يروح الحج، لما راح الحج سمع أن حاكم العامة حكم بأن أول شهر ذي الحجة هو يوم الخميس،
والشيخ علي يقول ما أدري هذا حكم حاكم العامة مطابق للواقع،
فيكون وقوفي في عرفة والمشعر موافقا للواقع أم لا؟ والله بلية هالعام شيخ عادل تورط، فالآن شنو الحل؟ شنو العلاج؟ قال سيخو أنا عندي
شنو؟
قال أن يعلق أصل إحرامه على موافقة حكم حاكم العامة للواقع، بأن يقول إني أحرم إن كان، يا الله ها يا ربي دا أقول لك من الحين، إني أحرم لحج التمتع قربة إلى الله تعالى إن كان حكم حاكم العامة مطابقا للواقع، وإلا إذا مو مطابق ترى أنا مو محرم. من العصم مو محرم؟ تعلق ذاك انحصار الداعية. عشان دقائق قاعد أتكلم، ذاك من باب انحصار الداعي، هذا من باب تعليق أصل الوقوع أصل الوجود. الصياغة ما قلنا من أول إن كنت من الحاذقين الذي لا تمشي على السطحيات، من أول كنا نعرفين هالسوالف. إذا بالنتيجة بما أنه علق أصل إحرامه على مطابقة حكم حاكم العامة للواقع، وفي الواقع حكم حاكم العامة مثلا مو مطابق، فهو أصلا صم ما أحرام، صم ما يجب عليه لوازم الإحرام، أصلا ما دخل النسك، أصلا ما حج، فلا يترتب عليه إثم إطلاقا. لا تقول والله هذا مأثوم وشلون يركب مسقوف وشلون يطعم كل شيء، ما قصوه ما أحرام. هذا الذي ذكره يأتي في المقام، بمعنى أن المكلف لو علق أصل امتثاله على أن الأمر أمر أدائي، بأن قال يا رب أنا ترى مفكرني يعني وراء الصلاة، لا أنا إنما أمتثل إذا كان الأمر ده، ولا ما أمتثل أصلا ولست بصدد ذلك، فليس عندي هذا النحو من الصدد. إذن إذا علق أصل امتثاله على كون الأمر أمرا أدائيا وهو ليس أمرا أدائيا في الواقع، العقلاء يقولون ما أمتثل، نحن علق أمر امتثاله على أمر لم يقع، إذن المشروط عدم عند عدم شرطه، فهو ما وقع منه امتثال البتة، لا قضاء ولا أداء. هذا كله بالنسبة إلى الكبرى التي ناقشنا فيها المحقق الإصفهاني. وأما بالنسبة إلى الصغرى وهي القصر والتمام فيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.